الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماع إلى آخره. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنه إذا وجد سماعه بخط يغلب على الظن به أنه سمعه مع أنه ناس للسماع، فهل له أن يرويه اعتمادا على الخط، يعني يسمع يجد بسماعه بخط يوثق به أنه سمع من فلان لكن لا يذكر، ما يذكر هذا السماع، هل له أن يرويه اعتمادا على هذا الخط؟ قال: وهو ما اختاره المؤلف وعزاه للشافعي، يعني أنه له أن يرويه، وعلل ذلك بأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل، وقد وجد ذلك في هذه المسألة، لأن الثقة بالخط المذكور يغلب على الظن بها صحة السماع المذكور. قال: ولا يجوز له أن يروي ذلك اعتمادا على الخط لأجل نسيانه للسماع، وعزاه لأبي حنيفة مستدلا له بقياس الرواية على الشهادة في ذلك، فأبو حنيفة منع الرواية في هذه الحالة قياسا لقياس الرواية على الشهادة، يعني لو أنه نسي الشهادة ولم يعني يعلم بها، وإن وجد الشهادة مكتوبة مثلا فإنه لا يعتمد عليها، كذلك قال الرواية. قال: واعترض المؤلف قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة من جهتين: الأولى أن الشهادة تصح اعتمادا على الخط الموثوق به وإن لم يتذكرها على إحدى الروايتين، يعني إذا وثق بالخط فيصح الاعتماد عليها، والآن مثلا تجد في كثير من العقود، عقود النكاح أو البيع أو الإجارة أو غيرها، شهد فلان وفلان، يكون مكتوب مثلا اسمه وتوقيعه أو ربما بصمته، ربما ينسى هذه الشهادة لكن يوجد هذا بخطه مكتوب أنه شهد فيعتمد عليها. قال: الثانية أن الشهادة أضيق من الرواية لما علم بينهما من الفروق كما تقدم، ولأن الشهادة لا بد فيها من الجزم والعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لا بد من العلم بالشهادة، فإذا حصل الشك وعدم العلم فحينئذ لا يشهد، والرواية يكفي فيها غلبة الظن. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه إلى آخره. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل ثلاثة نقط: الأولى أنه إن شك في سماع حديث من شيخه لا يجوز له أن يرويه عنه مع الشك، وهذا واضح، لأن منع رواية المشكوك فيه ضروري كما ترى، فإذا كان الشاك في الرواية وشك في سماعه من شيخ هذا الحديث فإنه لا يرويه لاحتمال الخطأ وعدم السماع. قال: الثانية أنه إن شك في حديث من سماعه ثم التبس عليه ذلك الحديث المشكوك فيه فلم يميزه عن غيره لم يجوز له أن يروي عنه شيئا مع ذلك الشك، لأن كل حديث رواه عنه احتمل أن يكون هو ذلك الحديث الذي يشك في سماعه.
عند بل الذي شك في سماعه الدنيا.
الذي شك في سماعه أي احتمل أن يكون هو ذلك الحديث الذي شك في سماعه. نعم هذا أحسن. يعني إذا شك في حديث والتبس هذا الحديث بحديث أخرى ولم يميزه فإنه يترك التحديث بهذه الأحاديث كلها لاحتمال أن يكون واحدا منها الذي حصل فيه الشك. قال الثالثة إذا غلب على ظنه أنه سمع منه حديثا ولم يجزم بذلك فهل تكفي غلبة الظن فتجوز الرواية بها أو لا تكفي؟ فلا تجوز بها ولم يرجح واحدا منهما. وغلبة الظن معمول بها في الشريعة، فإذا غلب على ظنه أنه سمع منه هذا الحديث فالظاهر أنه له أن يحدث به، له أن يحدث به، وذلك لأن غلبة الظن كما سمعنا اعتمدت الشريعة في كثير من الأحكام، منها مثلا في الصلاة إذا شك في عدد الركعات ثم غلب على ظنه أنه صلى ثلاثا جعلها ثلاثا، وغيرها من الأحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره لم يقدح ذلك الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين، ومنع منه الكرخي قياسا على الشهادة. خلاصة ما ذكره في الفصل أن شيخ الراوي إذا أنكر الحديث وقال لست أذكره فلا يبطل ذلك روايته عنه، لأنه نسي الحديث والراوي ذاكر له، فلا وجه لرد كلام ذاكر بنسيان ناس. وهذا القول هو الصحيح، وعزاه المؤلف للكرخي، ورد المؤلف هذا القياس بكثرة الفوارق بين الرواية والشهادة. صورة المسألة الآن: يروي أن ينكر الشيخ الحديث، يقول فلان مثلا مالك عن نافع، يقول مالك حدثني نافع، فيأتي نافع يقول لا أنا ما أذكر هذا الحديث الذي يرويه مالك عني. طيب هل له أن يروي ذلك يروي مالك عن نافع هذا الحديث؟ الجواب نعم، ولا يمنع نسيانه من رواية الحديث ما دام أن الراوي متأكد وأنه يعني موقن أنه سمعه منه وأنه حدث به. قال المقيد عفى الله عنه: الذي يظهر صوابه في هذه المسألة وما اختاره غير واحد من الأصوليين والمحدثين من التفصيل في ذلك، فإن كان الشيخ جازما بنفيه وأنه ما روى هذا الحديث أصلا لم تقبل رواية الراوي عنه، ولا يقدح ذلك في رواية ذلك الراوي في غير ذلك الحديث، لأنه لم يثبت كذبه، وإن لم يجزم بنفيه بل قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك لم يقدح فيه. يعني إذا جزم الشيخ بالنفي وأنه ما روى هذا الحديث فهنا لا يرويه الراوي عنه، لا يرويه عنه ولا يتهم الراوي، يعني لا يتهم بالكذب لكونه روى عنه ما أنكره هذا الشيخ، ويقبل ما رواه عنه ما روى عنه غيره من الأحاديث. وإن لم يجزم الشيخ بالإنكار لكن قال لعلي نسيت أو لا أعرفه أو لا أذكره، فهنا تقبل رواية الراوي عنه هذا الرواية. قال: وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل، يعني نسي الحديث، فكان يقول حدثني ربيعة عني، أني حدثته، حدثني ربيعة عني. الآن ربيع يروي عن سهيل، فسهيل نسي لكن ما أنكر الرواية وجزم بالإنكار، بلهذا كان يقول حدثني ربيعة عني، أني حدثته أن النبي أن عن أبي عن أبي عن أبي هريرة، والحديث ذكر الحديث، وهذا ذكره العلماء في باب من حدث ثم نسي، جعل أهل الحديث في كتب الحديث باب من حدث ثم نسي، وذكروا جملة من المحدثين ممن حدثوا ببعض الأحاديث ثم نسوها. قال ولم ينكر عليه أحد. قال العراقي في ألفيته وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم، وحكي الإسقاط عن بعضهم كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيعه. قال وذكر صاحب المراقي تفصيلا في جزم الشيخ بعدم رواية الراوي وعزاه للباجي، وحاصله أن الشيخ إذا قال هذا الحديث من جملة مروياتي إلا أن فلانا هذا لم يروه عني جزما قبلت رواية الراوي، وإن كان الشيخ جازما بعدمها. وإن قال الشيخ هذا الحديث لم يكن من مروياتي أصلا ردت رواية الراوي عنه، وذلك في قوله عاطفا على ما تقبل فيه الرواية، والجزم من فرع وشك الأصل ودع جزمه لذلك النقل، وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي. ومراد بهذا الشيخ الباجي. ثم أشار إلى أن جزم الأصل بتكذيب الفرع، الأصل يعني الشيخ والفرع الراوي، لا يقدح في عدالة الفرع بقوله وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. قال تنبيه ذكر بعض أهل العلم في هذا المبحث أن السبب الذي منع الحنفية من قبول الحكم بالشاهد واليمين هو نسيان الراوي المذكور للحديث يعني سهيل، وإن نسيانه مبطل للرواية عندهم. الحكم بالشاهد واليمين يعني في الأموال والحقوق إذا لم يكن مع المدعي إلا شاهد واحد، الواجب هو وجود شاهدان وأن يأتي بشاهدين، ما وجد إلا شاهد واحد، قبل الشاهد مع يمين المدعي، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، شاهد الذي يشهد له ويمين المدعي عند عدم وجود شاهد آخر، هذا الذي يدل عليه هذا الحديث. فالحنفية ردوا ذلك ولم يقولوا بالقضاء بالشاهد واليمين، فذكر بعضهم أن السبب كون الراوي نسي، هو سهيل بن صالح نسي هذا الحديث فردوه. قال وقد قدمنا في النسخ أن الموجب لرد حديث الحكم بالشهادة واليمين عندهم أي عند الحنفية أنه زيادة على قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الآية، وأن الزيادة على النص نسخ عندهم، والحديث المذكور آحاد والآية معلوم أنها من المتواتر، والمتواتر لا ينسخ عندهم بالآحاد كما تقدم إيضاحه. يعني أراد أن يبين أن رد الحنفية للحكم بالشاهد واليمين ليس لكون سليم بن صالح نسي الحديث، ولكن لكون الحديث زيادة على نص الآية، فالآية نصت على أنه في إثبات الحقوق والأموال لا بد من رجلين يشهدان، فإن لم يوجد رجلان فرجل وامرأتان، ولم يذكر هنا ماذا؟ اليمين. قالوا فذكر اليمين مع شهادة الشاهد هذا شيء زائد على نص القرآن، وعندهم أن الزيادة على النص يكون حكمها ماذا؟ النسخ، يكون حكمها النسخ. قالوا والقرآن متواتر وهذا الحديث آحاد، والآحاد لا ينسخ المتواتر، إذن ماذا يفعلون؟ يردون هذا الحديث، ردوا هذا الحديث وما دل عليه من هذا الحكم وهو القضاء بالشاهد واليمين. والصواب هو إثبات هذا الحكم وأنه ليس بنسخ، ليس بناسخ للآية، وإنما زيادة حكم، فيكون تكون الآية دالة على أنه لا بد من رجلين أو رجل وامرأتان، فإن لم يتيسر فالرجل ويمين المدعي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول سواء كانت لفظا أو معنى إلى آخره. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الثقة إذا روى زيادة في الحديث لم يروها غيره بل انفرد بها فروايته لها مقبولة. واستدل لذلك بأمرين: الأول أن الثقة لو انفرد بحديث لقبل، فكذلك الزيادة في حديث. والثاني إمكان انفراده دون غيره بحفظ الزيادة لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما دون الآخر، وحضر هذا المجلس الذي ذكر فيه الزيادة الثقة الذي زادها ولم يحضره الآخر الذي روى الحديث بدونها. كما يحتمل أيضا أن الراوي الذي لم يروي الزيادة دخل في أثناء المجلس وقد سمع غيره الزيادة قبل دخوله، أو عرض له في أثناء الحديث ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء أو يوجب له القيام عن تمام الحديث، وسمع غيره الزيادة بعد أن عرض له هو ما يمنعه من سماعها. كما يحتمل أن يسمع جميع الحديث وينسى منه بعض الذي زاده الثقة الآخر، فهذه الاحتمالات تبين أن انفراد الثقة بحفظها دون غيره ممكن، وقد أخبر بها الثقة، ولا داعي لرد خبر ثقة عن أمر ممكن لم يعارضه فيه غيره كما ترى. فإن علم أنهما معا إنما سمع في مجلس واحد، فقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط، يعني إذا كان الأكثرون وذوي الضبط لم يذكروا هذه الزيادة فترد، وإن كان الأكثرون على ذكرها قبلت. لماذا؟ لأن الخطأ في الواحد والاثنان أكثر من وقوع الخطأ من عدد الكثير. قال: فإن تساووا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت. تساووا في الحفظ والضبط، يعني مثلا عندنا 6 رواة، 3 رووا هذه الزيادة و3 لم يذكروها، وكلهم سواء في الحفظ والضبط. هنا يقول يقدم قول المثبت، لأن مع المثبتة زيادة علم لم يعلمها النافي. قال: وإيضاح معنى قول أبي الخطاب المذكور أن السماع إذا كان في مجلس واحد قدم قول الأكثرين سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم تغليبا لجانب الكثرة، لأن الخطأ أبعد عن العدد الكثير من غيره. هذا واضح. عندنا مثلا في المجلس 10 رواة، انفرد 2 أو 3 بزيادة وخالفهم 7 آخرون لم يذكروها، نأخذ بقول 7 لأنهم أكثر ووقوع الخطأ منهم أبعد، أو العكس إذا هؤلاء 7 ذكروا الزيادة ولم يذكر هؤلاء 2 أو 3 أخذ بقول الأكثر. قال: فإن تساووا في العدد قدم أحفظهم وأضبطهم للترجيح بالحفظ والضبط. إذا تساووا في العدد 5 و5 هؤلاء ذكروا الزيادة وهؤلاء لم يذكروها، ينظر أيهم أحفظ وأضبط. إذا رأينا أن أحد الذين ذكروا الزيادة أضبط وأحفظ قدم قولهم أخذت قبلة الزيادة، وإذا كان العكس الذين لم يذكروهم الأحفظ والأضبط ردت الزيادة. قال: فإن استووا في الكثرة والحفظ قدم قول المثبت على النافي. وقال القاضي: إذا تساويا فعل روايتين أي إحداهما قبول الزيادة وهو الصحيح. إذا تساويا فعلى روايتين أي إحداهما قبول الزيادة وهو الصحيح والأخرى عدم قبول الزيادة. هذا حاصل كلامي رحمه الله. واعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن فيها تفصيلا، لأنها واسطة وطرفان، طرف لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق، وهو ما إذا كانت الزيادة مخالفة لرواية الثقات الضابطين، لأنها يحكم عليها حينئذ بالشذوذ فترد، لأن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فإذا كان هناك مخالفة فذكر من ذكر الزيادة وهذه الزيادة مخالفة لرواية الآخرين، حينئذ يحكم عليها بالشذوذ. قال: وطرف تقبل فيه الزيادة بلا خلاف، وهو ما إذا تفرد ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه بمخالفة أصلا. وممن حكى الإجماع على قبول هذا الطرف الخطيب، ذكر الإجماع على قبول مثل هذه الزيادة التي ليس فيها خلاف لبقية الرواة. على أن من يعني رأى حكم المحدثين على بعض الأحاديث بالشذوذ ربما حكموا بذلك مع عدم وجود يعني المخالفة بمجرد التفرد وعدم ذكر بقية الرواة لهذه الزيادة، قد يحكمون عليها بالرد وعدم القبول. ولهذا قد يعني يحصل شيء من الاضطراب في هذا الباب، فأحيانا يقبلون الزيادة وأحيانا يردونها مع عدم وجود المخالفة. يعني مثلا حديث أبي موسى: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذه الزيادة شاهدي عدل انفرد به أحد الرواة وخالف عدة من الرواة وحكم عليه العلماء بالشذوذ، مع أن ما فيها مخالفة يعني من حيث الحكم، فيها زيادة حكم أن يكون هؤلاء أن يكون الشاهدي الشهود عدول، يعني زيادة على الولي وجود الشهود، وحكموا عليها بالشذوذ لوجود التفرد، مخالفة هذا الراوي الذي زاد هذه الزيادة لبقية الرواة. هنا المخالفة في ذكر هذه الزيادة وحكم عليها بالشذوذ. قال: وواسطة هي محل الخلاف، وهو زيادة لفظة في حديث لم يذكرها غير من زاد من رواة ذلك الحديث كحديث حذيفة: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي فقال: وجعلت تربتها لنا طهورا، يعني بدل الأرض التربة، وجعلت تربتها لنا طهورا. قال: وسائر الرواة لم يذكروا ذلك. والصحيح قبول مثل هذه الزيادة كما قرر المؤلف رحمه الله، وعليه جمهور الأصوليين. لماذا؟ لا تعارض، لأن الأرض تشمل التراب والحصى وغيره، فذكر التراب في الرواية الأخرى هو من باب ذكر إيش؟ بعض أفراد العام، من باب ذكر بعض أفراد العام، وهذا لا يعارض الرواية الأولى. قال: ومن أمثلة هذا الباب حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. اتفق أصحاب شعبة عنه على هذا اللفظ، يعني الصلاة على وقتها. قال: وزاد علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: الصلاة في أول وقتها، كما أخرجها الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه، وكذلك روى الزيادة المذكورة الحسن بن علي المعمري في اليوم الليلة عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة، كذلك قاله ابن حجر في الفتح، وكذلك روى الزيادة المذكورة عثمان بن عمر عن مالك ابن مغول عن شيخ شعبة في الحديث المذكور وهو الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما، قال ابن حجر أيضا. فالظاهر ثبوت هذه الزيادة وإن لم تكن في جميع طرقها، وقال النووي في شرح المهذب أنها ضعيفة، وهذا الذي عليه أكثر أهل الحديث هو رد هذه الزيادة وهذه اللفظة، وأن الرواية الصحيحة على وقتها، الصلاة على وقتها. فرد هذه الرواية مع أن لا تنافي يعني الصلاة على وقتها، ومن وقتها أول الوقت، أول الوقت، لكن لما كانت هذه الرواية مخالفة للرواية الأولى التي هي الصلاة على وقتها ردها جماعة من أهل الحديث. قال: ومن أمثلته أيضا حديث الصحيحين عن أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، زاد سماكم بن عطية إلا الإقامة، وزيادته عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ثابتة في صحيح البخاري وغيره. زاد سماك بن عطية إلا الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، هذه زيادة إلا الإقامة. قال: وهذه الزيادة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ثابتة في صحيح البخاري وغيره. لكن هذه الزيادة كما نرى يعني منافية لحكم حديث أنس أنه يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني لا يشفع بالإقامة بل يفردها، فالزيادة إلا الإقامة ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني كأنها كانوا الحديث يشفع الأذان إلا الإقامة فلا يشفعها، وهذه كما نرى ليس فيها تنافي ولا تعارض.
هو المشفع الأذان ويوتر
الإقامة، ويوتر الإقامة وزيادة إلا الإقامة، يعني كانوا قال يشفع الأذان إلا الإقامة لا يشفعها، كل معنى إلا الإقامة لا يشفعها وإنما يوترها، يعني يريد أن هذه الزيادة ليس فيها تعارض مع الرواية الأخرى الأولى قوله يوتر الإقامة. قال ومن أمثلة ما قدمنا في هذا الباب من أن راوي الحديث بدون الزيادة قد يدخل في أثناء الحديث فتفوته الزيادة ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشر فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قلت ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا، قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. هذا لفظ مسلم في صحيحه، وهذا مثال لما قد يفوت الراوي من الحديث لكون تأخر، فكما حصل لعقبة في هذا الحديث. قال هو مثال ما قدمنا من أن راوي الحديث بدون الزيادة قد يعرض له في أثناء الحديث ما يزعجه عن سماع الزيادة التي رواها غيره، ما ثبت في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال أقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال أقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله، قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرش على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، قال فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، يعني أنها ذهبت بعيدا، فوالله لوددت أني تركتها. هذا لفظ البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق. الشاهد منه أن عمران بن الحصين هنا شغل وخرج، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيء آخر من الحديث فسيفوت عمران، فسيذكره من حضر ولا يذكره من غاب أو حصل له عارض من السماع. لكن مثل هذا يعني إذا حصل له شيء من ذلك، في الغالب أن الذي يحصل له شيء من ذلك هو قليل، إما واحد أو اثنان، والأكثر يكون ماذا يعني منصتين أو حاضرين، فحينئذ كما مر معنا يغلب جانب الأكثر، إلا إذا تيقن من ذلك يعني من حصول سبب من هذه الأسباب فإنها حينئذ تقبل. طيب مثل بهذا القدر إلى هنا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.